الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال المصنف قدس الله نفسه الزكية ثم أنه بما لا يكون الموضوع العلم وهو الكلي المتخذ مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص أنه فالصفة أن يعبر عنه كل ما دل عليه بجاهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. قال الكلام أنه في الأمر الأول أنه عن بعض جوانب العلم بالمعنى الفني، أنه عن بعض جوانب علم الأصول تطبيقا لتلك الجوانب العامة. وفيما يتعلق بالجانب الأول العام أنه قلنا أن الحديث خوف أنه أمرين، أحدهما عن أنه تحديد موضوع العلم، والأمر الآخر أنه عن الضابط أنه للعلم بالمعنى الثاني. وقد تحدثنا عن كل واحد من الأمرين، وخلال الأمر الثاني أنه ذكرنا أن المصنف قدس سره اختار أن تمايز العلوم أن ضابط في العلم بالمعنى الفني أنه هو أنه اشتراك جملة المسائل في الغرض الواحد، وفي أنه مراد المصنف أنه للدقة من هذا المعنى أنه وجهان ذكرناهما، أنه أحدهما أن العبرة بنفس الاشتراك في الغرض دون قيد زائد، وهو الذي فهمه أنه بعض الناظرين في كلام المصنف أنه كالسيد الحكيم قدس سره. والوجه الآخر أنه أن يقال أن الاشتراك في الغرض أنه ليس موجبا لتكون العلم تلقائيا، بل أنه المقصود الغرض الذي يكون اشتراك الغرض موجب لتناسب تدوين علم لمجموعة تلك المسائل عقلاء. وقلنا أنه على هذا يتدخل الاعتبار العقلائي في اعتبار مجموعة المسائل علما، أنه ومما ذكرنا أنه في الحقيقة ينطبق أنه فرق بين نوع الضابط في الوجهين، فعلى الوجه الأول يكون الضابط ضابطا موضوعيا محضا كما هو الحال على القول بأن الضابط الفني في العلم هو اشتراك الموضوع أو في المحمول. وأما على الثاني الوجه الذي ذكرناه في تفسير كلام صاحب الكفاية فلا يكون ضابط ضابطا أنه موضوعيا محضا، لأن تحقق لأن الضابط حينئذ أنه بل الضابط على هذا الوجه في الحقيقة ليس ضابطا، لأن الاشتراك في الغرض كما لاحظنا لا يكاد يكون تلقائيا موجب لتكون علما، بل أنه يكون ذلك منوطا أنه بالمناسبات التي يدركها العقلاء ومن ثم الاعتبار العقلائي، والأمور الاعتبارية لا تكاد تقبل ضابطا أنه قاعدة عامة منضبطة، لأنه يتدخل فيها مناسبات أنه تطبيقية مختلفة، فليس يسعنا مثلا أن نجعل المحافظة وهي الوحدة التي تتكون منها أنه الدولة. ليس أن نعرف المحافظة بتعريف جامع مانع أنه بأن يكون عدد سكانها مثلا كذا، تركيبة جغرافية كذا، مثلا افترض وسائل الخصوصيات، لا سبيل إلى ذلك، لأنه صحيح أن هذه العوامل السكانية والاجتماعية والجغرافية تؤخذ بنظر الاعتبار، ولكن مع ذلك لا هناك بالإمكان إعطاء حد معين أنه من هذا العوامل المختلفة لكي تتكون المحافظة تلقائيا على أساس وجود تلك العوامل، بل تكون تلك العوامل في الحقيقة ملاكا ومصححا لاعتبار عقلاء كما يعني هو ظاهر. وعليه ففي شأن العلم أيضا إذا بنينا على أن الغرض أنه إنما لا يكاد يكون مجرد الاشتراك في مكونا للعلم، بل لابد من تقدير التناسب الموجود للعقلاء، ففي مثل هذه الحالة لا يكاد يكون لدينا ضابط بالمعنى الدقيق أنه، وإنما الضابط هو اعتبار العقلاء في الحقيقة المبني على تلك المناسبات. فبين جوهر يعني أمر على الوجهين المتقدمين فرق لاحظوا، وعلى أساس هذا الفرق إذا تم هذا الفرق أنه ويكون ما ذكره صاحب الكفاية في الحقيقة أنه يعني مسلكا جديدا فيما يتعلق بشأن العلم، وهو إخراج العلم عن حد الأمور الموضوعية المحضة إلى حد الأمور الاعتبارية أنه. وعلى هذا المسلك يمكن أن يقال بأنه ليس لنا من الضروري أن نلتزم بأن مناط العلم وحدة الغرض، بل يجوز أن يكون مناط العلم تارة وحدة الموضوع وأخرى وحدة المحمول وثالثة وحدة الغرض، لأن من الجائز أن يقال أن يرى العقلاء أنه اختلاف التناسب بحسب الموارد. فربما يرى العقلاء أن بعض العلوم أنه يرسم وحدتها اختصاصها بمجال معين يتعلق بنوع موضوعها أو بخصوصية محمولها، وقد يرون أنه مصحح لاعتبار العلم اشتراطها في الغرض الواحد. وربما يقال أن جملة من العلوم الحديثة أنه من قبيل علم الكيمياء والفيزياء والرياضيات، هذه العلوم ليست أنه متميزة بالأغراض أنه، وإنما هي متميزة بالمجالات الخاصة أنه التي يعبر عنها طبيعة قضاياها. فليتأمل. ثم ذكر المصنف قدس سره العبارة التي تلوناها، ثم أنه ربما لا يكون لموضوع العلم أنه، وهو الكلية المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص أنه. وكأن هذه النقطة التي أراد أن يشير إليها بهذه العبارة أنه هي في التوفيق بين ما ذكره في الأمر الأول عن موضوع العلم وما ذكره في الأمر الثاني عن ضابط العلم بالمعنى الفني، توضيح حيث قد ينشأ عن الجمع بينهما أنه مشكلة في البيت. توضيح ذلك أنه القائلين بكون أنه القائلين بكون امتياز العلم بامتياز بخصوصية الموضوع وتحديد مسائل العلم على أساس مسافات العوارض مع الموضوع، هؤلاء أنه يكون هناك تنسيق بين ما يبنون عليه في شأن موضوع العلم وفي شأن ضابط الفني للعلم. فموضوع العلم هو أنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، والعلم يصح أن يقال أن العين بالمعنى الفني مجموعة من المسائل تبحث عن العوارض الذاتية لموضوع أنه معين أنه، وبذلك يكون هناك انسجام مضمون بين ما يذكر في شأن موضوع العين وبين ما يذكر في ضابط العين بالمعنى الفني. وأما على مسلك المصنف فلن يكون لوحدة الموضوع أنه للموضوع دخالة في العين بالمعنى الفني، لأن ضابط العين بالمعنى الفني يرتكز على الغرض لا على الموضوع، وحينئذ من الجائز أن يكون لدينا موضوعات قضايا متعددة مختلفة في الموضوعات، وهذه القضايا المختلفة في الموضوعات أنه تكون مساعدة على غرض واحد، وفي هذه الحالة لا يكون لدينا موضوع واحد للعين يكون عين موضوعات المسائل غايته أن يختلف عنها اختلاف الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده. هذا في الإشكال، مادام أنه محصل الإشكال، مادام أنكم لم تعودوا في ضابط العين بالمعنى الفني، لم تعودوا على الموضوع وعلى قياس نسبة محمولات المسائل في العلم إلى الموضوع، وإنما عودتم على الغرض، فمن الجائز أن يكون البحث عن الموضوعات المتعددة أنه دخيلة في غرض واحد أنه، وحينئذ فكيف لكم أن أنه تنسقوا وتوفروا الانسجام بين ما ذكرتموه في الأمر الأول في شأن الموضوع وما ذكرتموه في الأمر الثاني بشأن ضابط العلم بالمعنى الفني. هذا أنه الإشكال الذي قد يتوجه على المصنف قدس سره. وفي أنه مقام جواب المصنف أنه في مقام الجواب عن هذا الإشكال أفاد العبارة التي أنه تلوناها. في الحقيقة في مراد المصنف بهذه العبارة أنه أشكال، أنه يعني ما يمكن أن يقال في جواب هذا أنه إشكال وأشكال، ربما يخرج على كل منهما عبارة المصنف قدس سره. الوجه الأول أنه أن يقال أنه بإمكان توفير الموضوع الواحد على أساس عنوان انتزاعي من الغرض، أنه فنقول أن الموضوع الواحد أن موضوع العين هو ما أنه ما يكون له عوارض مساعدة على ودخيلة في الغرض خاص. تلاحظون هذا، ركزوا على هذا التعبير، موضوع العلم مثلا نقول في شأن علم الأصول كمثال، موضوع علم الأصول ما نحتاج أن نحدد في الشيء يكون موضوع له، نأخذ عنوان انتزاعي بلحاظ الغرض. غرض علم الأصول شنو؟ هو تيسر استنباط الأحكام الشرعية. نقول موضوع علم الأصول ما يكون البحث عن عوارضه مساعدا على أنه الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية. لاحظوا بدون أن نقدم شيئا معينا بعنوان الموضوع أنه اصطنعنا عنوانا انتزاعيا على أساس غرض، ويكفي مثل هذا العنوان الانتزاعي أنه في مقام موضوع العين أنه لاحظوا، وعلى لأنه قد سبق كما فسرنا كلام المصنف أنه يجوز أن يكون موضوع العين نسبته بالنسبة إلى موضوعات مسائله نسبة العنوان الانتزاعي أنه إلى أنه مصادقه، فيكون هذا العنوان العام الذي أشرنا إليه عنوانا انتزاعيا أنه عن أنه موضوعات المسائل أنه وحينئذ يتوفر الشرط النسبة المعتبرة أنه بين موضوع العلم وموضوع المسائل، وهو أن موضوع العلم يكون نسبته نسبة العينية مع موضوعات المسائل، هذه العينية حاصلة لأنه عينية بين العنوان الانتزاعي وبين أنه مصادقه التي ينتزع منها، كما يتوفر الشرط الأول أنه وهو انتفاء الوصف في العروض، لأن يعني اعتبرنا في الموضوع حدين، حد من حيث نسبته إلى موضوعات المسائل وهو الذي اهتم به المصنف في الإصالة، وحد من حيث اعتبار نسبته إلى محمولات المسائل، وقد اعتبر المصنف أن لا يكون هناك واصلة في العروض ولا يكاد يكون أنه عوارض مصادق المعنى الانتزاعي بالنسبة إلى العنوان الانتزاعي أنه محمولة عليه على العنوان الانتزاعي مع الواصلة في العروض، لأن العنوان الانتزاعي متحد أنه مع منشأ انتزاعه وحيثية مستنبطة منها أنه، فلا يكاد يكون منشأ الانتزاع واصلة في العروض بين عوارض منشأ الانتزاع وبين العنوان المنتزع منها. وبهذه الطريقة أنه لاحظنا كيف انحل الإشكال، حيث استنبطنا أنه عنوانا للموضوع انتزاعيا للموضوع على أساس الغرض أنه يتوفر فيه كلا الشرطين المعتبرين في موضوع العلم. هذا أنه عن الجواب الأول. الجواب الثاني أنه أن يقال بأننا أنه نتمكن أن نستكشف أنه وجود حيثية واحدة في موضوعات المسائل أنه من خلال الغرض أنه وإن كانت تلك الحيثية حيثية مجهولة، أي أن الجواب الأول كان يعتمد على العنوان الانتزاعي، جعل الموضوع عنوانا انتزاعيا بلحاظ الغرض، هذا الجواب الثاني يبتني على جعل أنه موضوع حيثية واقعية مستكشفة من وحدة الغرض بالآن أنه راحت. وتقريب هذا الاستدلال هذا الجواب يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أنه أن وحدة الغرض أنه بين مجموعة مسائل العلم كما فرضنا أنه يقتضي أنه وجود أنه حيثية جامعة أنه بينها بين تلك المسائل، والوجه في ذلك أنه ما يعلل به ذلك في الحقيقة أنه أحد تعليلين. التعليل الأول ما وقع في كلمات بعضهم من الاستناد إلى قاعدة لا يصدر الواحد إلا عن واحد أنه، وهذه قاعدة أنه فلسفية أنه معروفة أنه في علم المعقول، فأنه يقال أن الغرض الواحد أنه لا يكاد يترتب إلا على أنه مع أنه علة واحدة على منشأ واحد أنه، وعلى هذا الأساس أنه يذكر في علم المعقول أن الله صادر من الله سبحانه وتعالى أنه مباشرة إنما هو أمر واحد، وأما سائر الأمور فإنها صادرة عنه مع الواسطة. والواقع أنه أن هذا التعليل أنه ليس صحيحا أنه من كلام، فإنه لا يناسب كلامه. أولا لا هذا التعليل فيه خطأ ظاهر، نظرا إلى أن مجال القاعد الواحد لا يكاد يصدر عنه إلا الواحد، إنما هو في الواحد البسيط أنه كما ذكر أنه في محله، وحيث أن الواحد البسيط ليس فيه جهة غير جهة، ومن ثم أنه باعتبار أنه قاعدة التصانف المعتبر بين العلة والمعلول، فلا يكاد يصانف أنه واحد البسيط إلا شيئا واحدا، ومن ثم لا يكاد يصدر عنه أنه إلا شيء واحد. فتطبيق هذا القاعدة أنه في غير أنه واحد البسيط أنه مما لا معنى له، كما أنه لا يخفى، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن كلمات المصنف قدس سره في المجالات أنه مماثلة في بحث الصحيح والأعام وفي بحث الواجب التخفيري أنه تدل بوضوح على أنه لم يعتمد على هذه القاعدة، وإنما أنه اعتمد على قاعدة الآتية أنه التي سيأتي ذكرها في التعليل الثاني. التعليل الثاني أنه أن يقال بأن المصنف تمسك بالقاعدة الأم لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهو قاعدة اللزوم السنسية بين العلة والمعلول، ذلك أنهم قد ذكروا أنه في محله في مباحث العلة والمعلول في علم المعقول أنه لا بد من وجود سنسية بين العلة والمعلول، إذ لو لم تكن هذه السنسية موجودة لجاز صدور كل شيء عن كل شيء، فجاز أن تصدر الحرارة من الثلج أنه والبرودة من الشمس، وجاز أن تصدر الآثار المتعاكسة أنه من الأدوية، فهذا الدواء مثلا باراسيتو يمكن أن يوجب زيادة الحرارة أنه بدلا أنه من كان حرارته مثلا قليلة، أو يوجب هذا المادة رفع الضغط مثلا، أو ما إلى أو تحقيق الدم مثلا دفعا مثلا للجرح مثلا أو ما إلى ذلك. بالضرورة أنه كل علة إنما يتأتى أن يترتب عليه معلول يصانفه ويناسبه، ولا يكاد يمكن أن يكون كل شيء علة لشيء أنه آخر. وعليه فيقال بلزوم أنه وجود المشانخة بين العلة والمعلول، وأنه على هذا الأساس أنه يقال بأن وحدة الأثر لا محالة إذا كان هناك أثر مشترك بين عدة أمور، فلا محالة يكون هناك حيثية مشتركة بين تلك الأمور متعددة. فإذا وجدنا أن الحرارة يترتب أنه على النار أنه وعلى الحركة أنه، فإن حركة الإنسان أيضا موجب لزيادة حرارة بدنه أنه، والحركة أصلا يولد الطاقة مطلقة أنه يوجب الحرارة، ومثلا أنه أشياء أخرى مثلا من قبيل مثلا الجرثومات الموجبة للحمى أيضا تولد الحرارة أنه، فإذا كانت هناك أمورا متعددة توجب أثرا واحدا، فإن مقتضى قاعدة التصانف أن يكون هناك حيثية مشتركة بينها، من خلال تلك الحيثية تكون مؤثرة أنه في ذلك الغرض ذلك الأثر الواحد أنه. وقد أنه تمسك المصنف في غير مورد من كلماته أنه على استكشاف حيثية أنه واحد على الإجمال وإن لم تكتشف تفصيلا بين الأمور المتعددة في غير مقام، مثلا يمكن مراجعة كلماته أنه في هذا الشأن. مثلا المصنف قدس سره أنه تطرق في بحث تحصيل الجامع بين الأفراد الصحيحة من العبادات، أنه مثلا وربما المعاملات. هناكم معضلة بين الأصوليين، كيف نصور أنه وجود الجامع بين الصلوات الصحيحة إن كانت الصلاة موضوعة أنه لخصوص الأفراد الصحيحة، مع العلم بتفاوت الصلوات للغاية، فمنها صلاة المختار ومنها صلاة المسافر ومنها أنه صلاة أنه شدة الخوف والمطاردة والتي قد يختصر فيها على التكبيرات والإيماءات، أنه ومنها صلاة الغرق الذي قد يختصر فيها على عدد من التكبير والتسبيح والتهليل. فماذا عسى أن يكون هناك جامع مانع بين هذه الأفراد الصحيحين؟ أنه إذا نريد أن نقول أن الصلاة ما تألف من ركوع وسجود وما إلى ذلك، وفي بعضها لا يوجد ركوع وسجود، ثم الصلوات الفاسدة هم قد يوجد فيها ركوع وسجود، هذا مشكلة وإعضال. كيف نوفر الجامع بين الأفراد الصحيحة من الصلاة؟ المصنف قدس سره بوسيلة يعني هذه الآلية قال احنا نبدأ نستكشف أنه الصلوات جامع من الصلوات الصحيحة، ولو لم نطلع على ذلك الجامع تحصيلا. كيف؟ لأن الصلوات الصحيحة قطعا تختلف عن الصلوات الفاسدة بتأثر أثر إيجابي عليها، ولولا ذلك لم يفرق الشارع بين أنه صلوات الصحيحة والفاسدة ليعتبر ليأمر ببعضها فتكون صحيحة وأنه تكون الباقي فاسدة. فالصلوات الصحيحة قطعا مشتركة في أثر إيجابي يترتب عليها من قبيل الأثر المذكور في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن قبيل ما ورد في السنة من أن الصلاة قربان كل تقية. وبذلك نستكشف وجود حيثية خاصة بالصلوات الصحيحة لا توجد في الصلوات أنه فاسدة، ومن ثم يمكن أن نلتزم بوضع إطلاق الصلاة لتلك الحيثية الجامعة. أنه هذا أنه تمسك أنه به المصنف، أنه حيث أنه قال أنه في طبعة العلامة المشكيني ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، أنه وإمكان الإشراك إليه بخواصه وآثاره، فإن الإشراك في الأثر كاشف عن الإشراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذات الجامع. فصح تفسير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما. أنه لاحظت هذا أنه فد أنه مورد. المورد الآخر الذي طبق فيه المصنف هذا المبدأ واستفاد منه أنه في الواجب التخيري، لأنه في الواجب التخيري قد يكون الأمر متوجها إلى عدد من القصار، أنه من قبيل الأمر بالعتق أو الصيام أو الإطعام في الكفارة الكبيرة المتوجهة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا وغيره من الموارد. ففي هذه قد اختلف الأصولون طويلا في تحقيق حقيقة الواجب التخييري، فهل هناك أمر أنه بكل واحد منها مشروطا مثلا بترك الآخر بترك الباقي، أم هناك أمر فيكون لدينا أوامر متعددة بحسب الخصال، أم يكون لدينا أمر واحد بالجامع الانتزاعي وهو أحد هذه الأمور كما ذهب إليه أنه بعضهم ومن المتأخرين السدقي قدس الروح وبعض أساتذتنا منذ ظلهم، أم يكون هناك جامع حقيقي أنه بينهما بين الأقراط يكون الأمر متوجها إليه حقيقتان. وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب أنه كفاية، أنه هناك في الكفاية جزء الأول صفحة 225 و 226 من طبعة علامة المشكيني، والتحقيق أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أن هناك غرض أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التقي بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنقية بين العلة والمعلول. لاحظوا أن أصح عن حقيقة مسلكه وأنه مو مستند كما ظننا، قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد حتى يقال أن هذا يجري في الواحد الشخصي دون النوعي وأنه يختص بالواحد البسيط وهو الله سبحانه وتعالى، بل أنه يختص بل مبناه قاعدة جارية في الواحد النوعي أيضا وهو قاعدة اعتبار التصالح بين العلة أنه المعلوم أنه وأنه على هذا الأساس أنه يقال له أنه في مقامنا أنه بأن الاشتراك في القضايا في وحدة الغرض في الغرض الواحد يقتضي أنه اشتراك أنه وجود حيثية جامعة في تلك أنه في محمولات تلك القضايا ووجود حيثية جامعة في محمولات تلك القضايا أنه بدوره يقتضي وجود حيثية جامعة بين موضوعاتها. لاحظتم؟ فموضوعات القضايا مسائل يترتب عليها محمولاتها، فإن المحمولات بالنسبة للموضوعات من قبيل العوارض والآثار، ثم المحمولات أنه تكون مؤثرة في الغرض الواحد المنظور من العين. وحينئذ إذا أردنا أن نرجع القهقرة قلنا أن الغرض الواحد المترتب على مسائل العين تدل أولا على وجود أنه حيثية جامعة بين محمولات المسائل، أنه لأن محمولات المسائل هي التي تنتج تلك ذات الغرض مباشرة. لكن هذا المقدار وهي الخطوة الأولى لا شاهد لنا فيه، لأن الحديث ليس عن توفير محمول جامع بل عن توفير موضوع جامع. فلا بد أن نطبق القاعدة مرة أخرى فنقول أن الحيثية التي واحدة التي استكشفناها بين المحمولات هي بدورها أثر لموضوعات المسائل، ومن ثم نستكشف أنه حيثية واحدة في موضوعات المسائل أيضا، ونعتبر تلك الحيثية أنه هي موضوع العين أنه. وبين البيان الذي ذكرناه ظهر الخلال في كلمات غير واحد من المتأثرين أنه منها ما ورد أنهم في المحاضرات أنه حيث انتقل من وحدة الغرض إلى وحدة الموضوع مباشرة، والصواب الانتقال إليه من خلال وحدة المحمود أنه استكشاف المحمود الجامع ثم الموضوع الجامع كما يوافق ذلك كلمات المحقق الاصفهاني قدس سره وآخرين أنه وإنما ذلك مسامحة قد يقع أنه في مقام هذا أنه المقدمة الأولى في هذا البيان. فمن خلال هذه المقدمة أنه قلنا أنه لابد أن نستكشف أن يكون هناك حيثية جامعة في الموضوع أنه يترك لكي يكون مبدأ ولو بواسطة الحيثية الواحدة في المحمولات مبدأ للغرض واحد والأثر أنه واحد أنه. هذه أنه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه الحيثية أنه لا مانع من اعتبارها موضوعا للعلم وإن كانت حيثية مجهولة سويها هذه الحيثية أنه خلص هذه الحيثية تكون أنه مجهولة أنه طبعا أنه لا علم لنا بتلك الحيثية وإنما استكشفناه أنه بالآن أنه مثلا إذا فرض أن هناك عدد من الجراثيم توجب السخونة نحن أنه لا نتمكن أن نستكشف الجامعة حيثية جامعة بين تلك الجراثيم أنه تكون بتلك الحيثية مستوجبة للسخونة ولكن تلك الحيثية ثابتة بالبرهان العقلي. وليس من المعتبر في موضوع العلم أن يكون ذو اسم مخصوص وعنوان مخصوص، ونؤمن به إيماننا بسائر المجهولات التي قامت البراهين العقلية أنه عليها. هذا أنه كلام المصنف قدس الروح. قال قدس الروح ثم أنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلية المتحد مع موضوعات المسائل، قد لا يكون إلى عنوان خاص واسم مخصوص أنه سبحان الله. هذا شلون موضوع أنه نعم عنوان خاص واسم مخصوص، فيصح أن يعبر عن بكل ما دل عليه أنه بداعه عدم دخل ذلك في موضوعيتي اصلا. الموضوع العلم لا يكون شيء عيني، موضوعات المسائل انه قد يلزم ان تكون امورا عينيه، لاننا اثنان نتحدث عن المسائل انه عوارضها، واما موضوع الان فيكفي ان يكون حيثيه جامعه بين موضوعات المسائل ولو مستكشفه انه بالبرهان العقلي، وليس من الضروري أن يكون معلوما. فلا يسبق إلى الذهن أن مثل هذا الموضوع أن ما استكشفتموه من الحيثية الجامعة لا يصلح أن يكون موضوعا، لأن الموضوع ما وضع ليبحث عن شؤونه، وهذا الشيء المجهول أنه في الحقيقة لا يمكن أن يوضع لكي نتحدث عن شؤونه، وإنما نتحدث عن الشؤون فالحقيقة أولا ومن خلال معرفة بها أنه ننتقل أنه إلى موضوع العين. فموضوع العين لابد أن يعطينا انطباعا عن إجماليا عن العين وعن جهة العين وعن نوع مسائل العين، أنه فيوضع في أول العين ليكون معلومة تعيننا على معرفة طبيعة معلومات العين وطبيعة مجاله وخصوصيته. وأما أنه الموضوع الذي يكون من الأمور الغيبية التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فأنه هذا لا يكاد أنه يجدي موضوعا للعين، فمثل هذه الحيثية لا يكاد أنه يكون حتى لو تم استكشافها لا يكاد يكون موضوعا. المصنف قدس الروح أبى ذلك فقال أنه لا، أنه لأننا موضوع العين إنما أنه نفترضه كحيثية من حيثيات العلم، وليس أنه بالضرورة لاستهداء أنه مجال العلم وطبيعة معلومات مسائله، لأن هذا إنما يترتب أنه على ما وضع ليبحث عنه وهو موضوعات المسائل، وموضوع العلم ليس موضوعا لبحث معين أنه هذا من جهة. وإما أنه يكون الحاجة إلى انكشاف الموضوع لتكون ضابط العلم بالمعنى الفني، وقد عرفنا أن العلم بالمعنى الفني لا يتوقف على الموضوع بل يرسمه وقته الغلاف، وعليه فموضوع العلم له أمر يوضع ليبحث عنه، وإنما الذي يوضع ليبحث عنه هو موضوعات المسائل، فلا حاجة إلى العلم به من هذا الوجه، ولا هو أنه بالذي يتقوم به أنه تكمين العلم بالمعنى الفني ليجب العلم به على هذا الأساس، وإنما هي حيثية هامشية أنه في الحقيقة من حيثيات العلم يمكن أن نستكشفه بالعلم ونؤمن به كإيماننا بالغيب بلا اطلاع عليه أصلا. وهكذا نلاحظ أن الموضوع أنه كيف تنزل من المحورية التي كان له في المنطق الأرسطي حتى أرادوا أن يحددوا كما تجدون في كلمات الشيخ الرئيس أنه في الشفاء، أنه أرادوا أن يحددوا العلم وضابط العلم على أساس الموضوع، وقالوا أن العلم هي مجموعة من المسائل المشتركة في أنه أعراض معينة تكون ذاتية لها التي تدور حول موضوع واحد وتبحث عن عوارضه الذاتية، بينما كان الموضوع هو أنه أساس معلم الأساسي للعلم، وكان هو الضابط الفني أنه للعلم إذا به يتنزل إلى هذه الدرجة التي يصبح فيها حيثية مجهولة أنه لا تدرك أنه ولا صوصا وإنما يشار إليه أنه من بعيد. وكل ذلك على أساس المنهج التفسيري، حتى أن صاحب الكفاية هو المفسر الأقدر أنه لا، أنه ما جاء في المنطق الأرسطي حول الموضوع فهو في تصوره أنه هو يعني يقدم تفسيرا دقيقا، وليس أنه مثلا يضرب برأي السابقين أو يبدي رأيا جديدا، وإنما هو تفسير جديد. هذا كلام المصنف. البته أنه في نهاية هذا البحث أنه قد لا يكون هناك مجال للدخول في أنه الموضوع اللهم صل على محمد في الموضوع اللاحق الذي قبل الانتقال إلى الجانب الخاص. طبعا أنه ما ذكر في قاعدة السنسية بين العلة والمعلول وما فرع أنه عليه بما أنه فيها قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، أنه محل نظر وتأمل. أما فيما يتعلق بأصل قاعدة التصانف أنه في الحقيقة فقاعدة التصانف يمكن أن تفسر أنه على أساس تفسيرات ثلاثة، أنه كما فصلنا ذلك في بعض المذكرات الأصول المذكرات الأصولية. التفسير الأول لقاعدة التصانف أنه يعتبر بأن يكون هناك جهة مشتركة أنه بين العلة والمعلول، بأن يكون هناك حيثية اشتراك بينهما أنه. هذا تفسير لقاعدة أنه التصانف، وعليه يستني أنه ما ذكر، يعني لابد أن يكون هناك معنى مشترك أنه على مشترك بين العلة والمعلول أنه. المعنى الثاني لقاعدة التصانف أن يقال بأن وجود العلة لابد أن يكون أقوى من وجود المعلول، بحيث ينقلي وجود المعلول في وجود العلة بنحو أبسط أنه أكمل، نظرا إلى أن أنه معلول إنما هو أثر من آثار علته. والعلاقة بين العلة والمعلول أن المعلول هو العلة أنه، ولكن أنه بدرجة أدنى، والعلة هو المعلول ولكن بدرجة أعلى، فوجود العلة يكون أكمل من وجود المعلول وينطوي على الكمال الذي يحتوي عليه وجود أنه معه، ينطوي على الكمال الذي يتمثل في وجود المعلول. هذا أنه تفسير للعلية أنه يختص أنه بالعلة أنه مفيض أنه في الحقيقة أنه. والتفسير الآخر لقاعدة التصانف هو أن يقال بأن المقصود في قاعدة التصانف وجود اقتضاء في المعلول للعلة، والفرق بينه وبين سابقه أن وجود الاقتضاء لا يقتضي وجود جهة اشتراك أنه. فالحرارة لا يكاد يترتب على النار إلا بوجود اقتضاء داخلي في النار الحرارة، والبرودة لا يترتب على الثلج إلا بذلك. وهكذا في سائر العلل والمعلولات، فإن كل معلول يكون هناك اقتضاء كامل في العلة بالنسبة إليه أنه. والذي يدل عليه أنه التأمل أنه لا برهان على لزوم وجود أنه تصانف بين العلة والمعلول إلا أنه على الوجه أنه أخير، وهو وجود الاقتضاء، ولا يلزم وجود اشتراك صفة اشتراك أنه خاصة بين العلة والمعلول. ولو لزم وجود اشتراك بين العلة والمعلول فأن مثل هذا الاشتراك لا رجح لتفسير قاعدة الواحد أنه لا يصدر إلا من الواحد عليها، وبالدعوة أنه لن يصدر من الله سبحانه وتعالى إلا شيء واحد، لأنهم لوجوه متعددة منها أنهم يلتزمون بأن الباري سبحانه وتعالى ينطوي فيه كمال جميع الموجودات بنحو أبسط وأكمل أنه حق مذكور، وعليه فالمصانفة أنه بهذا الاعتبار تكاد تكون حاصلة، أنه فقاعدة السنفية على لحظة تفصيل الكلام في قاعدة السنفية وما تعتبر عليها من الفروع موكول إلى محله من علم المعقول، ولكن الظاهر أن علماء المعقول أنه خلقوا في سنفية المعتبرة أنه بين أمور متعددة، فهم انطلقوا من بديهة وهو أنه لا يكاد يصدر كل شيء من كل شيء، ولكن انتهوا إلى اعتبار غرض من الاشتراك بين علة والمعلول لا يكاد يعتبر أنه لا يكاد يطرد أنه اعتباره أنه وكما أنه فرعوا على ذلك قاعدة الواحد في شأن الباري، وهي قاعدة لا أساس لها ولا تنسجم مع ظواهر الكتاب والسنة، فدعوا أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على أن يصدر شيئا إلا من خلال العقل الأول أنه، ويقال أن هذا ليس من قبيل العجز، لأن العجز أنه إنما هو عدم القدرة في الموضع القابل، ولا يكاد يصلح أن يصدر من الله سبحانه وتعالى شيء إلا من قناة أنه معين مثلا. وما إلى ذلك هذه الكلمات أنا أشبه بالتخيلات من هذه الأمور أنه برهانية، تفكيك أنه مباني هذه الأفكار وتفصيلها مقول أنه إلى محل آخر. الحمد لله رب العالمين.